بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. مناسبة هذه الآيات لما قبلها أن الله جل جلاله بيّن أن حكمته قد قضت بألا يكون الناس أمة واحدة، بل هم مختلفون، ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، ولكن يدخل من يشاء في رحمته، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. بيّنت هذه الآيات أن الاختلاف الذي يقع بين الناس ينبغي أن يحكموا فيه ربهم جل جلاله، فيردوا كل ما تنوزع فيه إلى كتابه سبحانه وتعالى. فقال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فإذا كانت الآية الأولى قد بيّنت سنة الاختلاف، فقد جاءت هذه الآية مبينة من الذي يحكم عند الاختلاف. أما معاني المفردات فقول ربنا جل جلاله: وما اختلفتم فيه من شيء، الواو عاطفة وما موصولة، أي الذي اختلفتم فيه. وما اختلفتم فيه من شيء، ويمكن أن تكون مصدرية، أي واختلافكم في شيء فحكمه إلى الله، أي مرده إلى تحكيم كتاب ربنا جل جلاله. ذلكم الله ربي، ذلكم الإشارة للبعيد المعظم. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي، ألوهية وربوبية. ذلكم الله ربي عليه توكلت، أي فوضت أموري كلها إليه، وإليه أنيب أي أرجع، فالإنابة الرجوع. عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض، فاطر أي خالق ومنشئ ومبدع. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا أي إناثا، ومن الأنعام أزواجا أي خلق منا معشر بني الإنسان ذكورا وإناثا، وخلق كذلك من الأنعام ذكورا وإناثا، وهي الأزواج الثمانية المذكورة في سورة الأنعام. يذرأكم فيه، يذرأكم أي يخلقكم ويكثركم. ليس كمثله شيء، وسيأتي معنا بيان هل الكاف في قوله جل جلاله كمثله، هل الكاف زائدة أو أنها بمعنى الصفة. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هو السميع بسائر المسموعات، البصير بسائر المبصرات، له مقاليد السماوات والأرض. قال الماوردي رحمه الله في النكت والعيون: وللمفسرين في المقاليد قولان، أولهما أنها المفاتيح، وهذا قول ابن عباس، والثاني أنها الخزائن، وهذا قول الضحاك. ولا تعارض بين القولين، فإن ربنا جل جلاله بيده مفاتيح خزائن السماوات والأرض، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يبسط بمعنى أنه يوسع وييسر. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يقدر بمعنى يضيق، فالقدر التضييق. ومنه قوله جل جلاله: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أي أن لن نضيق عليه. هذه معاني المفردات في هذه الآيات الكريمات. أما المعنى الإجمالي، فإن ربنا جل جلاله يبين أن الاختلاف الواقع بين البشر ينبغي إذا أرادوا الوصول فيه إلى الحق أن يحكموا كتاب ربهم جل جلاله، فقال سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فحكمه إلى الله. هذه الآية هي كقوله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقد أجمع أهل التفسير على أن الرد إلى الله عز وجل مراد به الرد إلى كتابه، وأن الرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إلى شخصه في حياته وإلى سنته بعد مماته. وهذا الذي عمل به الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختلفوا في أمور كثيرة، وكان الحكم بينهم الكتاب والسنة، فإنهم قد اختلفوا هل توفي أم لا. فحمل عمر رضي الله عنه سيفه يتهدد الناس، يقول: إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، والله ما ذهب إلا كما ذهب موسى لميقات ربه، ولا يرجعن فلا قطعن أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أنه قد مات. حتى جاء الصديق أبو بكر رضي الله عنه، وكان عند زوجته الأخرى في السنح، فيمم شطر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكشف عن وجهه وقبله بين عينيه وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله، أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها، والله لا يجمع الله عليك موتتين. ثم خرج فخطب في الناس قائلا: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وتلا: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. يقول عمر: فوالله لكأنها ما نزلت إلا حين تلاها أبو بكر وما حملتني قدماي. فها هنا الصديق رضي الله عنه رد الناس إلى القرآن فحكمه إلى الله وقبلوا منه ذلك. أيضا لما اختلفوا أين يدفنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء الصديق رضي الله عنه فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض الله نبيا إلا ودفن حيث قبض. فرفعوا الفراش الذي توفي عليه في حجرة عائشة وحفروا له تحته، وانتهى من كان يقول ندفنه في البقيع، ومن كان يقول نذهب به إلى مكة، ومن كان يقول نذهب به إلى الشام. كل هؤلاء قد انتهوا عن أقوالهم تلك، لأن الصديق جاء بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا لما اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة من أجل أن ينصبوا خليفة يقوم بالأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الأنصار منا أمير ومنكم أمير، فتكلم أبو بكر رضي الله عنه فقال أيها الناس يا معشر الأنصار، إن الله تعالى قد سماكم في كتابه المفلحين وسمانا الصادقين وأمركم أن تكونوا معنا حيث كنا، فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال الأئمة من قريش، ولن تدين العرب إلا لهذا الحي من قريش، فنحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقبل الأنصار عليهم من الله الرضوان استدلال أبي بكر رضي الله عنه بالسنة والقرآن، ورجعوا إلى قوله وبايعوه كلهم أجمعون في السقيفة، ثم انتقلت البيعة إلى المسجد. فربنا جل جلاله يأمرنا بأن نرد الأمر إليه، وهذا المعنى أيضا في قول ربنا قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. وكان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فحصول الخلاف بين الناس أمر واقع وهو كذلك متوقع، سيختلف الناس اليوم وغدا وبعد غد إلى قيام الساعة، هذه سنة الله عز وجل. لكن الخلاف لا يكون مضرا إذا كانت وسيلة حسمه معلومة ومقرا بها عند المختلفين، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ولذلك لما اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في ميراث الجدة، لما اختلفوا في قسمة الأراضي المفتوحة، لما اختلفوا في قتال مانعي الزكاة، لما اختلفوا رضوان الله عليهم في كثير من المسائل التي تتعلق بالحرب والسلم، رجعوا إلى القرآن وإلى السنة فحسم الأمر، لأن تقوى الله كانت حاضرة والأهواء غائبة، فما تشعبت بهم السبل ولا تفرقوا في بنيات الطريق، لأن هذه الآية كانت واضحة أمام أعينهم. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ثم بيّن ربنا جل جلاله صفات هذا الحكم، ذلكم الله ربي، هو جل جلاله الإله والرب، الإله بمعنى المعبود، ذلكم الله أي المعبود جل جلاله المعبود بحق، ربي، ربي من التربية، الذي أوجدني من العدم وأمدني بالنعم، الذي اعتنى بي وأنا جنين في بطن أمي، ثم اعتنى بي حال خروجي من بطنها، ثم بعد ذلك تولاني بالتربية رضيعا صغيرا ثم صبيا يافعا ثم شابا ثم كهلا ثم شيخا. الله جل جلاله صاحبنا برعايته وعنايته وكلاءته في تلك الأحوال كلها، فهو ربنا، ذلكم الله ربي عليه توكلت، عليه توكلت. دائما القرآن يقرن بين العبادة والتوكل، فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. فها هنا أيضا عليه توكلت، فوضت أموري كلها إليه، فهو نعم الوكيل جل جلاله، وعليه فليتوكل المتوكلون. ولذلك يعقوب عليه السلام لما أمر أبناءه بألا يدخلوا من باب واحد قال لهم عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. وكذلك الرسل صلوات الله وسلامه عليهم قالوا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وإليه أنيب أي مرجعي إليه سبحانه وتعالى أرجع إليه بالتوبة والإنابة، ثم كذلك إليه أنيب في آخرتي، فالمرجع إلى الله عز وجل، غفرانك ربنا وإليك المصير. إخوتي وأخواتي، هذه الآية قد بيّنت صفة من يستحق الحكم جل جلاله: ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء. والسؤال أيها الإخوة والأخوات، هؤلاء الذين يزاحمون الله عز وجل في ملكه ويشركون به في حكمه ويشرعون في الدين ما لم يأذن به الله، فيحلون الحرام ويحرمون الحلال ويوجبون ويمنعون، هؤلاء من منهم يستحق شيئا من هذه الصفات؟ من من واضعي تلك القوانين ومحدثي تلك البدع يستحق أن يقال عنه ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض، وأنه هذا واضع القانون ومحدث تلك البدعة هو الذي جعل لنا من أنفسنا أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤنا فيه، وأنه ليس كمثله شيء، وأنه السميع البصير؟ معاذ الله، معاذ الله، ليس على الأرض مخلوق يستحق شيئا من هذه الصفات. ومثله أيضا قول ربنا جل جلاله: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. إن الحكم إلا لله وهو أسرع الحاسبين. من من هؤلاء يستحق أن يوصف بأنه يقص الحق وأنه خير الفاصلين وأنه أسرع الحاسبين وأنه أمر ألا تعبدوا إلا إياه؟ وفي قول ربنا جل جلاله: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وفي قوله: ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. من من هؤلاء يستحق أن يوصف بأنه الله الذي لا إله إلا هو وأن له الحمد في الدنيا في الأولى والآخرة وأن له الحكم وأن المرجع إليه وأن كل شيء هالك إلا وجهه؟ من من هؤلاء يستحق شيئا من هذه الصفات؟ الله جل جلاله أبدأ وأعاد في كتابه الكريم مبينا أن الحكم له وحده بهذه الصيغ التي تفيد الحصر، وبين جل جلاله أن المعرض عن حكم الله المفضل عليه غيره كافر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا؟ وهذا السؤال في نفس السورة التي فيها أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، وهي نفس السورة التي فيها قول ربنا جل جلاله: أفغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. وفي سورة واحدة الله جل جلاله ينهى عن الشرك به في عبادته وينهى عن الشرك به في حكمه، وهي سورة الكهف. أما في العبادة فقد قال ربنا جل جلاله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا تشرك مع الله أحدا في العبادة. وأما في الحكم فقال جل من قائل: أسمع به وأبصر، أسمع به وأبصر ما لهم من دونه من ولي ولا تشرك في حكمه أحدا. وهذه قراءة عبد الله بن عامر وهي قراءة متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقراءة الأخرى ولا يشرك في حكمه أحدا. فالله جل جلاله هو الإله وهو الرب وهو الحكم، كل أمر يتنازع فيه ينبغي رده إليه. وما نعدل بقول ربنا جل جلاله عقول المفكرين، ولا انتحال المبطلين، ولا تأويل الجاهلين، ولا ما يخيل إلينا أن المصلحة تمليه ونحو ذلك مما يسوله الشيطان للناس. بل ربنا جل جلاله بين أن من أطاع غيره في تحليل الحرام أو في تحريم الحلال أنه مشرك. فقال جل جلاله: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إن أطعتم هؤلاء الضالين الذين تسول لهم الشياطين تحليل الحرام وتحريم الحلال، إن أطعتموهم في ذلك أنتم أيضا مشركون. وهذه الآية نازلة في شأن جماعة من المشركين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا له: يا محمد، أنت تزعم أن الميتة حرام؟ قال: بلى. قالوا: هذه الميتة من قتلها؟ قال: الله. قالوا له: فما قتله الله حرام، وما ذبحته بيدك حلال، يعني الذي قتلته بيدك حلال، والذي قتله الله فمات حتف أنفه حرام. هذه حيلة شيطانية. قال الله عز وجل: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ولما تلا صلوات ربي وسلامه عليه قول ربنا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، استشكل عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه هذا المعنى، قال: يا رسول الله، ما عبدناهم، يعني يا رسول الله هؤلاء الأحبار والرهبان ما سجدنا ولا ركعنا لهم ولا قلنا لأحدهم إياك نعبد وإياك نستعين. فكيف يقول ربنا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم؟ قال له عليه الصلاة والسلام معلما وموجها: أليسوا كانوا يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال فتطيعوهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتكم إياهم. هذه العبادة ليست العبادة قاصرة على ركوع وسجود ونذر وذبح وطواف واستغاثة ودعاء، بل من حكم غير الله عز وجل طائعا مختارا ومفضلا حكم غير الله على حكم الله، أو مساويا بينهما، أو معتقدا أن الكل جائز، فقد أشرك مع الله غيره. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض خالقهما منشئهما مبتدعهما. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. قل اللهم فاطر السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا. الله جل جلاله بقدرته ومنه وكرمه خلق لنا معشر الرجال من أنفسنا أزواجا، أي إناثا تسكن إليهن قلوبنا وتطمئن معهن نفوسنا ونقضي معهن وطرنا ويحصل التكاثر والتناسل. ومثل ذلك أيضا في الأنعام. وهذه المنة الله جل جلاله قد ذكرها في كتابه مرارا، كما في قوله في سورة النحل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. وقال في سورة الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال في سورة القيامة وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى في سورة النجم. وقال جل من قائل وما خلق الذكر والأنثى في سورة الليل. وفي شأن الأنعام قال جل من قائل 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا. وهناك في سورة الزمر قال خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. جعل لكم من أنفسكم أزواجا ذكرا وأنثى ومن الأنعام أزواجا وكانت هذه وسيلة التكاثر والتناسل. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. يذرأكم فيه يخلقكم جل جلاله ويكثركم. يذرأكم فيه أي في الذكور والإناث، فإن الذكور يحملون تلك النطف في أصلابهم والإناث بعد ذلك يحفظونها في أرحامهن، كما قال جل من قائل ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين وهو الرحم إلى قدر معلوم فقدرنا، وفي القراءة الأخرى فقدرنا فنعم القادرون جل جلاله. يذرأكم فيه قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، هنا للمفسرين فيها أوجه من الإعراب. الوجه الأول وهو الأشهر بأن الكاف زائدة، ومعنى الكلام ليس شيء مثله. قالوا هذا هو المتعين، لأننا لو لم نقدر أن الكاف زائدة لفسد المعنى، فكان المعنى ليس كمثل مثله شيء، فكأننا نثبت لله مثلا سبحانه وتعالى، فلا بد أن يقال بأن الكاف زائدة. وقال المثل هنا بمعنى الصفة، كما في قول ربنا جل جلاله مثل الجنة التي وعد المتقون، أي صفة الجنة التي وعد المتقون. لكن هذا بعيد، لأن زيادة الأسماء غير واردة، زيادة الحروف هي الممكنة. وقيل بأن المثل ها هنا في قول ربنا ليس كمثله شيء هو كما تقول العرب ليس مثلك من يفعل ذلك. وقد يتحدث الإنسان عن نفسه فيقول مثلي لا يقول ذلك، ويعني بذلك شخصه وذاته. فليس كمثله شيء ليس كذاته سبحانه وتعالى. ليس كمثله شيء، هذه الآية تفيد أن ربنا جل جلاله لا نظير له، لا شبيه له، لا مثيل له، لا ند له، لا كفء له. وهذا المعنى في قول ربنا جل جلاله هل تعلم له سميا، وفي قوله جل جلاله ولم يكن له كفوا أحد. وهذه الآية فيها رد على المشبهة والمجسمة، وفيها رد كذلك على المعطلة الذين جردوا ربنا جل جلاله من صفاته. فهؤلاء المشبهة والمجسمة فإنما يعبدون صنما، وهؤلاء المعطلة يعبدون عدما، والله جل جلاله يقول ليس كمثله شيء، فهو رد على هؤلاء المجسمة المشبهة. ثم قال وهو السميع البصير، رد على أولئك المعطلة. أثبت ربنا جل جلاله لذاته العلية صفتي السمع والبصر، فهو سبحانه وتعالى يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وهو سبحانه يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في ساقها، ويرى تلك العظام النحلي جل جلاله لا تخفى عليه خافية، سميع بكل مسموع بصير بكل مبصر، والسر والعلانية عنده سواء سبحانه وتعالى. ولذلك أمنا عائشة كانت تقرأ هذه الآية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله هو السميع البصير، كانت تقول سبحان من وسع سمعه الأصوات إني لفي جانب البيت وقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفى علي بعض كلامها، تقول يا رسول الله نثرت له بطني حتى كان له وعاء، وكان صدري له سقاء، وكان حجري له حواء، حتى إذا كبرت سني ورق عظمي ظاهر مني إلى الله أشكو. الله جل جلاله من فوق سبع سماوات سمع كلامها. عائشة رضي الله عنها التي هي في البيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان بيتا فسيحا ولا كانت حجرة واسعة، بل كما قال الحسن البصري رضي الله عنه كنت أدخلها وأنا غلام فتي، وكنت إذا رفعت يدي نلت سقفها، وإذا مددت رجلي نلت جدارها، ومع ذلك ما سمعت كل كلام تلك المرأة. الله جل جلاله سمعها من فوق سبع سماوات لأنه السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له مقاليد السماوات والأرض، له مفاتيح السماوات والأرض، له خزائن السماوات والأرض. هذا المعنى في القرآن كثير، كما في قول ربنا جل جلاله الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض، وقوله جل جلاله وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، وقوله جل جلاله ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون، والله سبحانه أنكر على المشركين عبادتهم تلك الأصنام الباطلة واستدل عليهم بذلك فقال أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. الله جل جلاله يحتج بأنه مالك خزائن السماوات والأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال يد الله عز وجل ملأى لا يغيضها عطاء سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض أي لم ينقص شيئا مما عنده جل جلاله. وانظر ما في البحار والأنهار، وانظر ما في البر والجو من ملكوت الله عز وجل، وما ينفق على خلقه في مطعمهم ومشربهم وملبسهم ومركبهم وفي الهواء الذي يتنفسونه والنعم التي يتقلبون فيها، هذا كله ما نقص مما عند الله شيء سبحانه وتعالى. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الله جل جلاله هو الباسط القابض، يبسط الرزق بمعنى يوسع لمن يشاء، ويقدر أن يضيق على من يشاء. وهذا المعنى كثير في القرآن، كقول ربنا جل جلاله في سورة الرعد: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وفي سورة الرعد: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وفي سورة العنكبوت: الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. في سورة سبأ: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي سورة سبأ أيضا: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وبين ربنا أن ذلك يدور مع حكمته سبحانه، ومن حكمته جل جلاله في بسط الرزق وقدره منع الفساد والبغي. فقال سبحانه: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه عباده خبير بصير. وهذا والله مشاهد معلوم، فإن أكثر الناس إذا وسع الله عليه رزقه وبسط له أسبابه فإنه سرعان ما يفسد، سرعان ما يفسد، سرعان ما يضل. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، أي بسبب أن الله آتاه الملك كفر. وذاك الخبيث قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ والآخر قال: إنما أوتيته على علم عندي. والثالث قال: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وقوم نوح قالوا لنوح: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. الله جل جلاله قال: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم، علمه قد أحاط بكل شيء. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات الكريمات قد تضمنت فوائد، من فوائدها أن الاختلاف بين البشر واقع ومتوقع، فأرشدنا ربنا جل جلاله إلى كيفية حله. من فوائدها وجوب رد المتنازع فيه إلى كتاب ربنا جل جلاله ليحكم بيننا، وأن الله تعالى هو الحاكم بين عباده بشرعه في جميع أمورهم. ويتفرع على ذلك تحريم الرجوع إلى القوانين البشرية عند الاختلاف، لأن الله قال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله لا إلى غيره، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله والدين ما شرعه الله، فكل تشريع من غيره باطل. والعمل بذلك التشريع عند من يعتقد أنه مثله أو خير منه كفر بواح لا نزاع فيه. أيضا الآية تدل على الرجوع إلى المحكم من كتاب الله والظاهر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفوا في تأويل آية واشتبه عليه. وتدل أيضا على تفويض ما لم تصل إلى دركه العقول إلى الله تعالى بأن يقال: الله أعلم. الله أعلم بمعنى أننا عند الاختلاف نرجع إلى المحكم من القرآن لا إلى المتشابه. طيب، لو أن الآية قد اشتبه علينا تأويلها نرجع إلى الظاهر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وهذه الآية أيضا مفهومها أن اتفاق الأمة حجة قاطعة. لماذا؟ لأن الله سبحانه لم يأمرنا أن نرد إليه إلا المختلف فيه، إلا ما اختلفنا فيه، أما ما اتفقنا عليه فيكفي الاتفاق. لماذا؟ لأن الأمة معصومة عن الخطأ، واتفاقها لا بد أن يكون مستندا أو موافقا لما في الكتاب والسنة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يجمع الله، إن الله تعالى لا يجمع أمتي على ضلالة، وقال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. في قول ربنا جل جلاله عليه توكلت وإليه أنيب، نستفيد منه وجوب التوكل على الله عز وجل، وأن المرجع والمآب إليه. أيضا من فوائد الآيات أن الله سبحانه منشئ السماوات والأرض ومبدعهما، فاطر السماوات والأرض، وأن من أعظم نعمه على عباده أن خلق لهم من أنفسهم أزواجا، ومن نعمه كذلك أن خلق لنا من الأنعام أزواجا تتكاثر وتتناسل. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه. من فوائد الآيات أن ربنا جل جلاله منزه عن الشبيه والنظير والند والمثيل والمكافئ، وأنه لا يجوز تشبيه الله عز وجل بأحد من خلقه، وأن إثبات الصفات لا يستلزم تمثيلا، فلو كان مستلزما تمثيلا لكان كلام الله متناقضا، وأنه لا يجوز إثبات اسم أو صفة لله تعالى مع التمثيل، وأن تمثيل الله بخلقه كفر لكونه تكذيبا لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فصفات ربنا جل جلاله لا تمثل بصفات خلقه. لو قرأت الرحمن على العرش استوى فأثبت هذه الصفة وأمرها على ظاهرها، ولا تمثلها باستواء بعض الملوك المخلوقين على عروشهم المخلوقة. ولو أنك قرأت بأن الله عز وجل حي سميع بصير متكلم مريد جل جلاله، فلا تمثل شيئا من هذه الصفات بشيء من المخلوقات. وقل مثل ذلك فيما لو قرأت يد الله فوق أيديهم، أو قرأت كل شيء هالك إلا وجهه، أو قرأت قول نبينا صلى الله عليه وسلم قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، وغير ذلك. وأيضا في الآيات لفت نظر الإنسان إلى ألا يستعين إلا بالله تعالى، ولا يسأل إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله، لأنه سبحانه الذي بيده مقاليد السماوات والأرض. إذن لو آمنت بأنه سبحانه بيده مقاليد السماوات والأرض فلا تلتفت إلى غيره. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، له مقاليد السماوات والأرض. أيضا من فوائدها أن الله جل جلاله يغني من يشاء ويفقر من يشاء وفق حكمته، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وأن علمه قد أحاط بكل شيء ولم يخفى عنه شيء، إنه بكل شيء عليم.